الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، هذا هو المجلس الأخير من مجالس شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بدولة الكويت حرسها الله. وهذا المجلس مجلس مباشر، سنشرح فيه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في باب الاعتكاف وقيام رمضان، وسنقتصر إن شاء الله عز وجل على الفوائد المتعلقة بهذا الباب دون خروج إلى الفوائد الأخرى. وبعد الفراغ من التعليق على أحاديث الباب إن شاء الله عز وجل نجيب عن أسئلة إخواننا. هذا الباب وهو آخر أبواب كتاب الصيام من البلوغ باب الاعتكاف وقيام رمضان. هذا الباب من تمام الكلام على كتاب الصيام، وذلك أن الاعتكاف وإن كان مشروعا في رمضان وغير رمضان إلا أنه في رمضان أفضل، وهو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القيام، قيام الليل وإن كان مشروعا في سائر ليالي العام إلا أنه في ليالي رمضان آكد. والاعتكاف في اللغة اللبث، وملازمة الشيء والمداومة عليه. والاعتكاف في الشرع لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة بنية، لزوم المسجد مدة لطاعة الله على صفة مخصوصة بنية، لزوم المسجد مدة لطاعة الله على صفة مخصوصة بنية. قلنا لزوم المسجد أي اللبث في المسجد بلا خروج منه إلا لحاجة لا بد منها، وهذا اللبث لا بد أن يكون في مسجد للرجل باتفاق العلماء. إذا كان المعتكف رجلا فلا بد أن يكون اعتكافه في مسجد باتفاق العلماء، ولا بد أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه صلاة الجماعة على الراجح، إن كان المعتكف ممن تلزمه صلاة الجماعة. أما إذا كان لا تلزمه صلاة الجماعة كمريض ونحوه فلا بد أن يكون اعتكافه في مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة. ويدل للرجحان ذلك أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات، لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات. رواه عبد الله في مسائله عن أبيه وإسناده صحيح. فدل ذلك على أنه لا بد للرجل من أن يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات، تقام فيه صلاة الجماعة. وأما المرأة فالجمهور على أن اعتكافها لا يكون إلا في مسجد، لأن النصوص قيدت بالمساجد، فالاعتكاف مقيد في النصوص بالمساجد. ولفعل الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعتكفن معه في المسجد فأذن لهن. فلو كان يشرع للمرأة أن تعتكف في بيتها لأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، والاعتكاف أولى بالإرشاد في ذلك من الصلاة. ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء إلى الصلاة في البيوت، وأن صلاتهن في البيوت خير لهن من المساجد، ولم يأتي هذا في الاعتكاف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء اللاتي استأذنه في الاعتكاف أن يعتكفن في المسجد. وجاء عن بعض السلف أن اعتكاف المرأة في بيتها بدعة، فلا تعتكف المرأة في بيتها عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية الذين قالوا إنه يشرع لها أن تعتكف في مسجدها في بيتها، ولكن هذا القول مرجوح. وقلنا مدة، لأنه لابد أن تكون هناك مدة، وقد اختلف العلماء في أقل هذه المدة، فقيل لا حد لأقل الاعتكاف، لا حد لأقل الاعتكاف، فلو جلس قليلا في المسجد بنية الاعتكاف كان معتكفا. وقيل أقله ليلة أو نهار، إما ليلة وهي في الليل أو نهار وهو في النهار، وقيل أقله يوم وليلة، وقيل أقله يومان، وقيل أقله 10 أيام، والراجح إن شاء الله فيما يظهر لي أن أقله ليلة أو نهار، أي نصف يوم، إما ليلة وإما نهار، لأن هذا أقل ما ورد في السنة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوف بنذرك. متفق عليه. وفي رواية قال: فاعتكف ليلة. وإذا جاز الاعتكاف ليلة جاز نهارا، لأن هذا نصف اليوم. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد، بل لم يرد ذلك عنه ولا مرة واحدة، مع حرصه على العبادات لم يرد عنه ولا مرة واحدة أنه عندما دخل المسجد نوى الاعتكاف أو أخبر بأنه نوى الاعتكاف، ولم يرشد الصحابة رضوان الله عليهم إلى ذلك. وما جاء عن بعض السلف كبعض الصحابة اجتهاد منهم، فأقل مدة الاعتكاف فيما يظهر لي والله أعلم هي نصف اليوم، ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره باتفاق العلماء. وقلنا مدة لطاعة الله، لا بد أن يكون هذا اللزوم للمسجد للطاعة، فلو لزم المسجد للاستراحة أو التكييف أو نحو ذلك من أمور الدنيا لم يكن اعتكافا. وقلنا على صفة مخصوصة، أي الالتزام بما ورد من أحكام الاعتكاف، الالتزام بما ورد من أحكام الاعتكاف بنية، أي لا بد أن يكون هذا اللزوم بنية الاعتكاف، لأن جلوس الإنسان في المسجد له أحوال كثيرة، والذي يعين ويحدد هو النية، فلا بد من نية الاعتكاف. والمقصود شرعا من الاعتكاف قطع العلائق بالخلائق للتفرغ لعبادة الخالق، قطع العلائق بالخلائق للتفرغ لعبادة الخالق، فينبغي لمن يعتكف أن يلحظ هذا الأمر. والقيام هو صلاة الليل، وهو أفضل الصلوات بعد الصلاة المفروضة. وقبل أن أبدأ التعليق على الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله عز وجل، أنبه إلى مسألة نازلة هذا العام، وهي أن كثيرا من بلدان المسلمين أغلقت فيها المساجد أو منع من الاعتكاف فيها، فهل يشرع الاعتكاف في البيوت أو في المكاتب؟ والجواب أنه لا يشرع. ولكن من كانت عادته الاعتكاف فإنه يكتب له ما كان يفعل، ومن نوى الاعتكاف لأول مرة هذا العام صادقا من قلبه ومنعه هذا العذر فإنه يكتب له أجر ما نوى، على الراجح من أقوال أهل العلم. ثم نبدأ التعليق على الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله، حيث بدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. القيام معاشر الفضلاء والفضليات مشروع في رمضان وفي غير رمضان، لكنه في رمضان آكد من بقية ليالي العام، بدلالة هذا الحديث الذي معنا: فمن قام رمضان كله إيمانا أي اعتقادا لمشروعيته واعتقادا لفضله، فهو صدق أنه مشروع وصدق أن فيه فضلا، فاعتقد مشروعيته واعتقد فضله، واحتسابا أي إخلاصا لله وطلبا لثواب الله. فمن حقق هذين الأمرين غفر له ما تقدم من ذنبه. والأصل أن الذنب يشمل الكبائر والصغائر، ولكن جمهور العلماء يرون أن المراد بالذنب هنا الصغائر دون الكبائر، لأدلة كثيرة دلت على أن تكثير الأعمال الصالحة للذنوب إنما هو لصغائرها دون كبائرها. فإن جمع المؤمن مع ذلك التوبة فقام رمضان وتاب لله من ذنوبه غفرت له ذنوبه كلها كبيرها وصغيرها. ومغفرة الذنوب المتقدمة غير مقيدة بسنة ولا سنتين، ما تقدم من ذنبه، وهذه المغفرة مرتبة على قيام رمضان كله، بحيث لا يترك منه ليلة إلا لعذر من سفر مثلا منع من قيام الليل، أو مرض منع من قيام الليل، فإن كان هناك عذر فإن المعذور كأنه قد قام. فينبغي على المؤمن أن يحرص على قيام رمضان كله. وأما الحديث الثاني فهو حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. في هذا الحديث أن القيام في العشر الأواخر من رمضان آكد من الليالي من ليالي العشرين الأول، فيسن الاجتهاد فيه والحرص على إيقاظ الأهل له وإطالته طلبا لليلة القدر، فإنها في العشر الأواخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. فهذه الليلة في قيامها تساوي ليالي رمضان جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي مر معنا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فآكد القيام في العام هو القيام في العشر الأواخر، وسبب ذلك أن في العشر الأواخر ليلة القدر التي هي خير ليالي العام. فكان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخلت العشر الأواخر أنه يعظم اجتهاده. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: شد مئزره. والمئزر هو اللباس على الجزء السفلي من الجسد، وشده قال بعض أهل العلم معناه ربطه، ربط التكة، ربط الحبل الذي يكون على الوسط، كناية عن عدم فكه لجماع النساء، فهو كناية عن اعتزال النساء أي ترك جماعهن. وهذا الذي فسره به السلف وجاءت به عبارات السلف. وقال بعض أهل العلم معنى شد مئزره أي رفعه، وذلك أن العادة أن الإنسان إذا اجتهد يرفع لباسه، فهو كناية عن الاجتهاد. وفيما يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع من إرادة المعنيين هنا، وإن كانت عبارات السلف بالمعنى الثاني، بالمعنى الأول أي اعتزال النساء. لكن ما المقصود من اعتزال النساء؟ ما المقصود من ترك جماع النساء في العشر الأواخر؟ المقصود هو الاجتهاد في الطاعة، فلا مانع من حمل هذه الجملة على المعنيين. شد مئزره تدل على الاجتهاد في الطاعة وعلى اعتزال النساء بترك جماعهن. وقول أمنا رضي الله عنها وأرضاها: وأحيا ليله، معناه أي أطال القيام، وليس المقصود أنه يحيي الليلة كلها بالقيام، وإنما يحيي أكثرها بالقيام. وأطول ذلك فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا، أي جماعة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، حتى بقي سبع من الشهر، أي في ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، يعني لم يصلي بهم جماعة، وقام بنا في الخامسة أي في ليلة 25 حتى ذهب شطر الليل، نصف الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، أي ليلة 27، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له: وما الفلاح؟ قال: السحور. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في القيام ليلة 27 حتى خاف الصحابة أن يفوتهم السحور. والحديث رواه الأربعة وصححه الألباني. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في قيام العشر الأواخر وينوع، فتارة إلى ثلث الليل، وتارة إلى نصف الليل، وتارة يكاد أن يصل إلى الفجر، وذلك في ليلة 27. ومما ينبغي أن ننبه عليه هنا أن إحياء الليل لا يلزم أن يكون بالصلاة، بل يصلي الإنسان ويقرأ ويذكر، فكل ذلك داخل في إحياء الليل، لكن الأصل هو الصلاة. وقول أمنا رضي الله عنها: وأيقظ أهله، أي حرص على إيقاظ النساء والأهل. قال العلماء: حتى الصبي المميز إن كان يطيق القيام فإنه يوقظ، وذلك إذا وذلك لفضل هذه الليالي العظيمة. ثم ذكر الحافظ حديث عائشة رضي الله عنها الآخر، قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان تحريا لليلة القدر، فقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. يعني ليس في هذه العشر الأول، وإنما أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، قال: فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. أي أن ليلة القدر التي تطلبها بالاعتكاف ليست في العشر الأواسط، وإنما في العشر الأواخر. والحديث رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ألتمس هذه الليلة. فهذا نص في علة الاعتكاف في رمضان، ألتمس هذه الليلة أي ليلة القدر، قال صلى الله عليه وسلم: ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت، أي جاءه جبريل عليه السلام فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وفي هذا أن أفضل الاعتكاف الاعتكاف في العشر الأواخر كلها. وقولها رضي الله عنها وأرضاها حتى توفاه الله يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر، كما يدل على أن مشروعية الاعتكاف باقية لم تنسخ، كما يدل على أن مشروعية الاعتكاف باقية لم تنسخ. وقولها رضي الله عنها وأرضاها واعتكف أزواجه من بعده يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وفاته، ويدل كذلك على أن المرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد ولو لم يكن معها محرم، ولو لم تكن ذات زوج، يجوز لها أن تعتكف في المسجد إذا أمنت الفتنة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديثا آخر لعائشة رضي الله عنها فقال: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. متفق عليه. فقولها إذا أراد أي إذا نوى، فهذا دليل على ما قدمناه من أنه لا بد للاعتكاف من نية. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهنا تبين أمنا عائشة رضي الله عنها متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يدخل معتكفة، ولم تبين فجر أي يوم. فهو هنا يحتمل أنه فجر يوم العشرين، فيكون قد أدخل في اعتكافه نهار العشرين وهو ليس من العشر الأواخر، فيكون قد أدخل في اعتكافه نهار العشرين وهو ليس من العشر الأواخر، فيكون زاد. ويحتمل أنه فجر اليوم الحادي والعشرين، فيكون أنقص ليلة من ليالي العشر الأواخر. وبحسب بحثي لم أقف على من قال بالأول أنه يدخل فجر يوم العشرين، لكن مع ذلك جود هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكر أن فيه استعدادا للاعتكاف وتهيئة لمكان الاعتكاف، فيدخل فجر يوم العشرين ليستعد للاعتكاف، فيتهيأ نفسيا ويبحث عن مكان مناسب ويهيئ مكانه حتى إذا جاء مغرب يوم العشرين ليلة الحادي والعشرين يبدأ بالاعتكاف متهيئا. ولكن الذي ذكره العلماء أنه فجر يوم الحادي والعشرين، وبهذا قال الإمام أحمد في رواية وبعض التابعين قالوا: إن المعتكف للعشر الأواخر يدخل المسجد بنية الاعتكاف لصلاة فجر الحادي والعشرين ويبقى فيه. ولكن جمهور العلماء قالوا: يدخل من أراد اعتكاف العشر الأواخر معتكفة بغروب شمس يوم العشرين، لأن ليلة الحادي والعشرين من العشر الأواخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم معنا قال: ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال صلى الله عليه وسلم: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. قال أبو سعيد: فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء. وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر، رواه مسلم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة 21 معتكفا، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة 21 معتكفا. فهذا هو الراجح، أنه يدخل بغروب شمس يوم العشرين. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا هنا فمعناه أنه يدخل معتكفه الخاص الذي يعتكف فيه عن الناس بعد أن يصلي الفجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنصب له خيمة صغيرة في آخر المسجد يعتزل فيها عن الناس عند اعتكافه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد مغرب يوم عشرين ويبقى مع الناس في تلك الليلة حتى إذا صلى الفجر من يوم الحادي والعشرين يذهب إلى خبائه فيدخل فيه ويعتزل الناس ويخرج للصلاة. هذا الذي يظهر والله أعلم في توجيه هذا الحديث. ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أيضا فقال: وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. في هذا الحديث أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، فإن كانت الحاجة يمكن قضاؤها بدون الخروج من المسجد فإنه لا يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه في حجرة عائشة رضي الله عنها وهي ملاصقة للمسجد، فترجل عائشة رضي الله عنها شعره، أي أنها تسرحه تمشطه وتدهنه، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد بسبب ترجيل رأسه، وإنما كان يدخل رأسه في حجرة عائشة وهو وبقية جسمه في المسجد. وتقوم عائشة رضي الله عنها بتسريح شعره والعناية به. وهذا يدل أيضا على أن خروج بعض بدن المعتكف من المسجد لا يقطع الاعتكاف، أن خروج بعض بدن المعتكف من المسجد لا يقطع الاعتكاف. ويدل كذلك على أن لمس الزوجة لزوجها بدون شهوة منه وهو معتكف لا يبطل الاعتكاف. لمس الزوجة لزوجها بدون شهوة منه وهو معتكف لا يبطل الاعتكاف، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسك شعر النبي صلى الله عليه وسلم وتمشطه وتدهنه بالدهن، وهذا لا يبطل اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. كما يدل هذا الحديث على أن المعتكف يهتم بنظافته وجمال هيئته، فلا يكون متسخ الثياب أشعث الشعر كما نرى من بعض إخواننا أثناء اعتكافهم، وإنما يكون على زينته في المسجد، لأن المشروع في حق المؤمن أن يأخذ زينته عند المسجد. وقولها رضي الله عنها وأرضاها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، نص في أن المعتكف يمتنع من الخروج إلا لحاجة، والحاجة كالبول والغائط، وكذا للوضوء إذا لم يتيسر في المسجد، وكذا للغسل الواجب كغسل الجنابة، وهذا مجمع على جواز الخروج من أجله، يجوز للمعتكف أن يخرج من أجل ذلك بالاتفاق. ولكن أنبه إلى قضية قال أهل العلم: ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، احتاج للوضوء بمقدار الوضوء، ما يذهب يمر هنا ويمر هنا، احتاج ليقضي حاجته بمقدار قضاء الحاجة. هذه الحاجة التي هي محل اتفاق. وكذلك عند جمهور العلماء بل عند الجماهير، الخروج للأكل والشرب فإنه يجوز، أما ما عدا ذلك كالخروج لشهود جنازة أو عيادة مريض فالجمهور على منعه، وهو الراجح عندي، إلا إن اشترط الخروج لها عند الاعتكاف فله ذلك على الراجح، كما هو قول الشافعية والحنابلة، فإن له ما اشترط على ربه، فإن له ما اشترط على ربه، بشرط ألا يكون ذلك من الأعمال المعتادة التي يقصد من الاعتكاف التفرغ عنها. هذا ما يصلح أن يشترط ولا ينفع. مثلا موظف يشترط أن يخرج للدوام أو يذهب إلى الحانوت، هذا لا يصلح وينافي الاعتكاف. أو يشترط أن يخرج مع كل جنازة، هذا لا يصلح وينافي الاعتكاف. والمقصود من الاعتكاف أن ينقطع عن هذه الأعمال، فكيف يشترطها وتنفعه؟ وإنما الذي يشترط كأن يعني كان والده مريضا فاشترط أن يخرج ليعوده، أو كان يخاف موت قريب فاشترط أن يخرج لجنازته إن مات وهو في الاعتكاف، فهذا ينفعه. طيب ماذا يفعل الموظف يريد أن يعتكف؟ نقول له اعتكف في الليل، لأنه يصح أن يعتكف ليلة، فنقول له تعال المغرب وانوي الاعتكاف إلى الفجر، وهكذا في كل ليلة. ثم ذكر أيضا الحافظ رحمه الله حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، فقال وعنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. هنا في هذه الرواية قالت السنة على المعتكف، لكن قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة، لا يقول فيه قالت السنة، أي أن أبا داود يرجح أنه من قول عائشة رضي الله عنها، فعليه لا يكون مرفوعا، لأنها لو قالت السنة لكان مرفوعا، لكن أبا داود رحمه الله يرجح أن جملة السنة ليست في الرواية وإنما مزيدة، فلا يكون ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف من قول عائشة رضي الله عنها. هذا أول تنبيه يتعلق بهذا. التنبيه الثاني أن الإمام الدارقطني رحمه الله نبه أن هذا من قول عائشة إلى قولها إلا لما لا بد له منه، إلا لما لا بد له منه. ونفهم من هذا أنه يرى أن ما بعد ذلك من قولها ولا اعتكاف إلا من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم ليس من قول عائشة رضي الله عنها، وإنما هو من قول الرواة دون عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لماذا؟ لأن نسق الكلام مختلف. لاحظوا يا إخوة، نسق الكلام على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، كل هذا نسق واحد. ثم ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا نسق جديد، أسلوب جديد. ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فاختلاف النسق أوحى بأن المتكلم بصدر الكلام شخص والمتكلم بآخر الكلام شخص آخر. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا خلاف الظاهر، وأن الظاهر أنه من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن نحن بين أمرين، إما أن نقول إن جملة من السنة أو جملة السنة ثابتة فيكون أول الكلام مرفوعا، إلى جملة إلا لما لا بد منه، ثم يكون بقية الكلام موقوفا على عائشة. وهذا ظاهر كلام الحافظ عندنا هنا. وإما أن نقول إن جملة السنة هنا مدرجة ليست من الرواية، فيكون أول الكلام لعائشة رضي الله عنها، وأما آخر الكلام فهل هو لها أو لغيرها محل كلام لأهل العلم. والظاهر عندي أنه من كلام عائشة رضي الله عنها، فيكون الكلام كله من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضها. طيب الحظوا هنا أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف على القول بثبوت هذا، ما قالت السنة للمعتكف، واستخدمت على ليدل ذلك على الوجوب واللزوم، وأن هذا ليس جائزا له وإنما هو لازم له فهو عليه. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، فيلزم المعتكف ألا يزور مريضا، فهذا ينافي الاعتكاف كما قلنا، إلا أن يشترطه على الراجح لمعين، فإن له ما اشترط على ربه. ولا يشهد جنازة، فلا يخرج مع الجنازة إذا صلي عليها إلا إذا اشترط الخروج مع جنازة معينة، فالراجح أن له ما اشترط على ربه. ولا يمس امرأة، المس هنا بمعنى الجماع، وهذا الغالب على النصوص، فلا يجامع امرأة، وهذا محل إجماع أن المعتكف لا يجامع امرأته حال اعتكافه. ولا يباشرها، والمباشرة هي دواعي الجماع من قول أو فعل، وهذا أيضا محل اتفاق أن المعتكف ممنوع منه، فلا يقبل ولا يتكلم ولا غير ذلك مما يكون من دواعي الجماع. أما مس المرأة، مس الزوجة، المس العادي الذي لا شهوة فيه، فإنه يجوز سواء مس المعتكف امرأة أو مسته امرأته. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، وقد سبق الكلام عن هذا. ولا اعتكاف إلا بصوم، وهذا سنتكلم عنه بعد قليل عندما نذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا يتفق مع ما قدمناه عند تعريف الاعتكاف. ثم ذكر الحافظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. هذا الحديث الراجح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنه لا يلزم في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما إلا إذا نذر الصوم، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره لأنه طاعة، يجب أن يفي بها. وقد اختلف العلماء هل من شرط الاعتكاف الصيام؟ فمن قائل بأنه من شرطه ولا بد أن يكون المعتكف صائما، ومن قائل إنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف. والراجح عندي والله أعلم أنه لا يشترط، لكنه من السنة والكمال، وذلك أن النصوص في الاعتكاف مطلقة، ولم يأتي اشتراط الصوم للاعتكاف لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عندما سأله عمر رضي الله عنه عن نذره في الجاهلية لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والصحابة رضوان الله عليهم مختلفون، فجاء عن طاووس أنه قال: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف الصوم إلا أن يجعله على نفسه. ذكره البيهقي في الكبرى وإسناده صالح وليس ضعيفا كما ذهب إليه بعضهم. وجاء أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم، روى ذلك ابن أبي شيبة وإسناده حسن. وجاء كذلك مثله عن علي رضي الله عنه، فتكون آثار الصحابة متعارضة فتتساقط، ولا يقدم بالفضل. ينبغي أن نتنبه يا إخوة، لا يقدم بالفضل ولا يرجح بالفضل، فإذا تعارضت أقوال الصحابة فإنها تتقابل فتتساقط، ونرجع إلى الأصل وهو عدم اشتراط الصوم. فالراجح والله أعلم أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، لكنه كمال وسنة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. قال: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، أي أنه موقوف على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. ليلة القدر ليلة في العام، وهي ليلة شريفة، سميت بليلة القدر لقدرها وشرفها ولضيق وقتها، فإنها ليلة، ولضيق الأرض في تلك الليلة لكثرة من ينزل من الملائكة إلى الأرض، وهي ليلة خير للمؤمن من ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر، في بركتها وثوابها وفضلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها، أي يطلبها طلبا شديدا ويحث على تحريها، وقد اختلف العلماء في تعيينها اختلافا كبيرا. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 46 قولا في تعيينها، هو ذكر هنا أنه ذكر 40، لكنه ذكر 46 قولا في تعيينها، فلعله أراد أن بعضها يدخل في بعض، أو أراد أو ذكر أنه ذكر أكثر من 40 قولا فسقطت كلمة أكثر أو نحو ذلك. وقد دلت الأدلة على أنها الليلة التي نزل فيها القرآن، كما قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأن القرآن أنزل في شهر رمضان، كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعلمنا أنها في رمضان. وصارت الأقوال الأخرى الخارج عن رمضان ضعيفة، ودلت الأحاديث الكثيرة على أنها في العشر الأواخر من رمضان، فترجح ذلك. ثم بقي الاختلاف في تعيينها في العشر الأواخر من رمضان، والخلاف في ذلك قوي جدا. ولا شك أن من تحراها في العشر كلها فقد حصل المطلوب، سواء أخطأ الناس في العدد أم أصابوا، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعني تحريها في العشر الأواخر كلها. فإن ضاق الأمر على العبد فالسبع الأواخر أرجى، فليتحرها فيها. فإن ضاق الأمر على العبد فالأوتار من العشر أرجى، فليتحرها فيها. فإن ضاق الأمر على العبد فالأوتار من السبع الأواخر أرجى، فليتحرها فيها. فإن ضاق الأمر على العبد فليلة 23 و25 و27 أرجى، فليتحرها فيها. وأرجى هذه الثلاث الليالي ليلة 27. والقول بأنها تتنقل قول له وجه وهو قوي، وقواه بعض العلماء، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليلة معينة في العشر الأواخر، وترتيبها في القوة كما رتبتها وكما ذكرتها. ثم ذكر الحافظ حديث عائشة رضي الله عنها فقال، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم، وصححه أيضا النووي وابن القيم والألباني والأرناؤوط رحم الله الجميع. وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ظاهره أنه حسن، ولكن قال الدارقطني عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة، ثم إنه قد اختلف فيه على سفيان. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ثابت، ومعنى أرأيت أي أخبرني، ويدل الحديث على أنه يشرع الاجتهاد في الدعاء ليالي العشر الأواخر رجاء إصابة ليلة القدر، وأن ليلة القدر يرجى فيها أن يستجاب الدعاء. كما يدل الحديث على مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما يدل الحديث على أن خير ما طلبه العبد أن يعفو الله عنه، ويدل الحديث أيضا على أن ليلة القدر يمكن أن يعلم بها المؤمن، يمكن أن يعلم بها المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على عائشة رضي الله عنها قولها إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما قال لها لا ما يمكن أن تعلمي فاجتهدي في كل العشر، دل على أنها يمكن أن يعلم المؤمن بليلة القدر، لكن الأفضل له أن يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها. ثم ذكر الحافظ رحمه الله آخر حديث في الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. لا تشد الرحال، والرحل هو الذي يشد على ظهر البعير ليركب عند السفر، فالمقصود به السفر، إلا إلى ثلاثة مساجد. والتقدير لا تشد الرحال إلى بقعة لخير لازم فيها لا يوجد في غيرها إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلى بقعة لخير لازم لا يوجد إلا فيها، هذا يخرج شد الرحال إلى خير شائع يمكن أن تجده في مصر، يمكن أن تجده في السعودية، يمكن أن تجده في الكويت، يمكن مثل العلم. العلم ليس لازما لمكان، فيشد الرحال إليه حيثما وجد. أما بقعة معينة لشيء لا يوجد إلا فيها فلا يجوز أن يشد الرحل إلا إلى هذه المساجد الثلاث، لا يجوز أن يشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى مسجد قباء، ولا إلى مسجد دمشق مثلا لذاته، وإنما تشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاث. هنا إشكالية، لماذا أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في هذا الباب؟ والظاهر والله أعلم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الاعتكاف لمسائل تتعلق بالاعتكاف، منها أن حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الذي رواه البيهقي إن قلنا بصحته فإنه لا يدل على منع الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، بل يشرع الاعتكاف في غيرها أيضا، كما هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وتدل عليه إطلاقات النصوص، وإنما يحمل حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة على الاعتكاف الذي تشد إليه الرحال الذي يكون في السفر، فإنه لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاثة. لمزيتها على غيرها. أما باقي المساجد فيعتكف فيها من غير شد رحل لها لاستوائها. فكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يفسر حديثا بحديث، يفسر حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة بحديث لا تشد الرحال إلا إلى مساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا اعتكاف تشد إليه الرحال إلا في ثلاثة مساجد. أما الاعتكاف الذي لا تشد إليه الرحال فإنه يكون في كل المساجد بشرط أن يكون المسجد مسجد جماعة، إذا كان المعتكف رجلا تجب عليه الجماعة. كذلك من المسائل التي تتعلق بالحديث وتتعلق بالاعتكاف أن من نذر أن يعتكف وأطلق فالأفضل له أن يجعله في واحد من هذه المساجد الثلاثة إن تيسر. يعني من قال لله علي أن أعتكف ولم يعين فالأفضل أن يجعل اعتكافه في واحد من هذه المساجد الثلاثة. ومنها أيضا أن من نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فله أن يجعل اعتكافه في واحد من هذه الثلاثة، لأنه نقل إلى أفضل. يعني من قال لله علي أن أعتكف في مسجد حينا وعين، فهو بالخيار، إن شاء اعتكف في مسجد حيهم وإن شاء نقل ذلك إلى مسجد أفضل وهو واحد من هذه المساجد الثلاثة، لأنه ينقله إلى أفضل. كذلك من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، لأنه نقل إلى أفضل. وكذلك من نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله أن ينقل اعتكافه إلى المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال العلم. في خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أن المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال مثلا لله علي أن أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجعل اعتكافه في المسجد الحرام فله ذلك، لأنه نقل إلى أفضل. لكن لا عكس، فلو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فليس له أن يجعل اعتكافه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يجعل اعتكافه في المسجد الأقصى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث في مناسبته للباب. وبهذا نكون قد ختمنا تعليقنا على الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في كتاب الصيام من بلوغ المرام. أسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك فائدة، وأن يجزي إخواننا الفضلاء في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب خير الجزاء على حرصهم على استمرار هذه الدورة وعلى نفع الناس بهذه الدورة وعلى هذه المبادرات الطيبة من بث الدروس عن طريق هذه الوسائل التي أنعم الله بها علينا. فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. ثم ننتقل معاشر الإخوة والأخوات إلى الإجابة عن الأسئلة التي وردتني أمس واليوم حول يعني ما يتعلق بالصيام، وقد أجبنا البارحة عن بعض الأسئلة، ونبدأ من الأسئلة يعني التي بقيت. نريد أن أبدأ بها. كما وصلت لي، نعم، هنا يقول الأخ: رجحتم أن الحجامة لا تفطر، وفرقتم بين الوقوع يعني ما بعد الوقوع وقبل الوقوع، وأنه لا ينصح من أراد الحجامة في النهار بها، وأن من احتجم لا يفطر. فيقول: من احتجم تطببا وهو محتاج أو مضطر في نهار رمضان، هل ترون أنه يقضي يومه من باب الاحتياط والخروج من الخلاف القوي في المسألة ولو اعتقد أنها لا تفطر؟ أقول كما ذكرتم: الحجامة فيها خلاف قوي جدا، ولذلك قلت نمنعها قبل الوقوع ولا نأمر من فعلها بالقضاء، جمعا بين الأحاديث. لكن هل يقضي من باب الاحتياط؟ إذا ترجح عنده أنها لا تفطر فلا يقضي، أما إذا لم يترجح عنده أو كان الرجحان ضعيفا وأراد هو أن يقضي احتياطا وخروجا من الخلاف فله ذلك، أما نحن فلا نلزمه بذلك. يقول الأخ: هل بلع النخامة التي تعرض كثيرا للمسلم عند صومه مفطر، مع العلم أنه لا يخرجها إلى فمه؟ النخامة يا إخوة لها حالان: الحالة الأولى أن تكون دون الحلق إلى الجوف، فهي في داخل الجوف، فهذه لا تضر ولا يشرع للإنسان أن يخرجها. نرى بعض الناس إذا كان صائما يشق على نفسه يحاول يتنخم والنخامة لم تخرج أصلا إلى فمه، هذه لا تضر ويتركها كما هي، حتى لو أحس أنها نزلت ما يضره لأن أصلا هي في جوفه. والحالة الثانية أن تكون النخامة في الفم، فهنا لا يبتلعها وإنما يعني يخرجها بمنديل أو نحو ذلك. يقول: هل لا بأس للإمام، لا بأس لمن عنده سلس ريح أن يتوضأ قبل وقت الصلاة بدقائق؟ الراجع عندنا أن من به حدثا دائما من سلس بول أو استحاضة أو استطلاق ريح، ما يسمى سلس ريح، استطلاق ريح، أن يتوضأ إذا دخل الوقت حتى لو في الزحام، وهو معذور، وهو معذور حتى لو فاتته الجماعة هو معذور، مشتغل بما وجب عليه، لكن ما يفرط، ما يفرط. هذا الراجع عندنا والله أعلم. يقول الأخ: ذكرتم التفصيل في أنواع الحقن التي تحقن، التي تحقن، وأنها تفطر ما عدا الإبر، الإبر الموضعية. نعم، هذا الذي رجحته، أن كل حقنة تدخل إلى داخل البدن وتنتقل في داخل البدن أنها تفطر. وأما الحقن التي لا تنتقل مادتها إلى داخل البدن وإنما في موضع مثل الذي يوضع الاختبار أو التخدير أو نحو ذلك، فهذه لا تفطر. هذا الذي رجحته، وقد فصلت في الحقن وخلاف العلماء فيها. يقول الأخ: ما حكم الحقن التي يحقن فيها المريض بالدم ما دام أنها تدخل إلى جسده فإنها مفطرة، والدم من باب أولى لأنه مادة الغذاء. الغذاء وفوائد الغذاء تحمل في الدم. وما حكم غسيل الكلى؟ غسل الكلى يفطر الصائم، غسل الكلى يفطر الصائم، فإذا غسل فإنه يكون في ذلك اليوم مفطرا، ويجب عليه القضاء إن كان يستطيع القضاء. يقول: كيف تقدر قيمة ربع العشر من زكاة الحلي؟ هل بقيمته في السوق أم بسعر الذهب الجديد؟ لا، تذهب به إلى الصائغ وتقول له: هذا الذهب بكم، هذا الذهب بكم، إذا كنت أخذته بعينه، فقيمته هي التي تزكى، قيمته هي التي تزكى. أما إذا لم تذهب بالذهب إلى الصائغ فإنك تسأل الصائغ، تقول له: كم يعني كم قيمة 85 جرام، أو كم قيمة 100 جرام، أو نحو ذلك، وما يقول لك تخرج منه ربع العشر. إذن إما أن تأخذ الذهب نفسه إلى الصائغ وتقول: هذا الذهب بكم، فما يقوله لك هو الذي تخرج منه ربع العشر. وإذا لم تأخذ الذهب فتسأل الصائغ عن الوزن الذي عندك، وما يخبرك به من القيمة هو الذي تخرج منه ربع العشر. طبعا هذا على الراجع عندنا أن الحلي المستعمل فيه زكاة. يقول: رجحتم في حديث ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا أنه عام في طاعة الله، فهل هو خاص بنوافل الصيام أو هو عام مع صيام الفرض كرمضان والكفارة والنذر باعتبار؟ نعم، كل صيام أخلص فيه العبد لله عز وجل نرجو فيه هذا الفضل. يقول: ما حكم جهر المرأة بصوتها في الصلاة كقول آمين والفتح على الإمام وتذكير عند السهو؟ المرأة إذا كانت بحضرة رجال أجانب ليس لها أن ترفع صوتها، وإنما تسمع نفسها، والفتح على الإمام إنما يكون بالتصفيق عند الحاجة. أما إذا وجد رجال يفتحون على الإمام ما يحتاج المرأة تصفق، وهذا في الحقيقة فقه ينبغي أن يدرك. نجد أحيانا المسجد يرتج بالفتح على الإمام حتى يغلق على الإمام، واحد في آخر المسجد، واحد في يمين المسجد، واحد في وقد يختلفون حتى في الفتح، هذا ليس من الفقه في شيء. إذا فتح من خلف الإمام على الإمام ينبغي أن نسكت، كذلك المرأة إذا فتح الرجال على الإمام فإنها لا تصفق، كذلك إذا كانت المرأة بعيدة عن الإمام بحيث يغلب على الظن أنه لا يسمعها فإنها لا تصفق. أما إذا كانت مع زوجها أو محارمها فالأمر أوسع. يقول بعض الناس فيما يخص رمضان هذا العام ألا يصوموا حفاظا على رطوبة الحلق على حجة أن الوباء يتمركز في الحلق، هذا كلام باطل لا أساس له من العلم ولا من الفقه، لا من العلم ولا من الفقه، بل الصحيح الذي لم يصب بكورونا يجب عليه أن يصوم إن كان من أهل الصيام. وهذه فتاوى العجائب التي نسمعها هذا الزمان، مثل الصلاة خلف التلفزيون ونقل مسألة يقرر العلماء مناطها إلى مسألة مختلفة تماما. لا يلتفت إليها. كذلك في مسألة أن من يجب عليه الصيام لا يصوم هذا العام حتى يبقى حلقه رطبا من أجل فيروس كورونا، هذا لا يجوز ولا يلتفت إليها. أما المريض بكورونا فهو مريض، والمريض يجوز له أن يفطر. يقول الأخ: هل يجوز للمصلين أن يجعلوا بينهم مسافة متر أو مترين عن يمينهم وشمالهم في الصف في صلاة الجماعة وقاية من هذا الوباء؟ ينبغي يا إخوة أن نعلم أن وقوف المصلين في صف واحد ولو كانوا متباعدين ليس من باب صلاة المنفرد خلف الصف، لأنهم في صف واحد. إذن هذا ليس من هذه المسألة يقينا. بقي أن الأصل أنه يجب تراص المصفوف المأمومين. الجمهور يقولون هذا مستحب والتفريج مكروه، لكن الصحيح أنه يجب. لكن إذا وجدت الحاجة جاز تباعد المصلين. فإذا كنا بين أمرين، إما أن نقول لا يصلون جماعة، وإما أن نقول على أساس علمي يصلون جماعة ويتباعدون، فإنهم يصلون جماعة ويتباعدون ولا حرج في هذا، على أنه يلتزم بما يوجه به ولي الأمر في المسألة. ففي هذه المصالح العامة الأمر منوط بولي الأمر. يقول: هل يجوز للمسلمين أن يجتمعوا في خارج بيوتهم للصلاة إذا كانت المساجد ما زالت مغلقة في رمضان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليست العلة أن هذا مسجد. لو كانت المسألة هكذا لقلنا صلوا في المساجد. العلة أن هذا الاجتماع كما يقول أهل الاختصاص فيه خطر يغلب على الظن ويسبب مفسدة عامة ومفسدة خاصة، فلا يجوز أن نصلي مع بعضنا لا في المساجد ولا في خارج المساجد ما دام أن أهل الاختصاص قالوا إن في هذا ضررا، بل نصلي في بيوتنا. ويصلي الإنسان جماعة بأهله أو بمن معه في الغرفة، إذا كان هناك 3 طلاب 4 طلاب في الغرفة يصلون معا، إلا إذا خشي الضرر فيتباعدون، ولا يصلون معا. أما يجتمعون فوق المسجد أو يجتمعون عند باب المسجد أو يجتمعون في الأحياء أو يجتمعون في غرف، فهذا لا يجوز لا من الناحية الشرعية ولا من ناحية النظر إلى أمر ولي الأمر، وهو أمر شرعي أيضا. من الناحية الشرعية أن هذا الاجتماع فيه ضرر يغلب على الظن فيجب اجتنابه، ومن ناحية أمر ولي الأمر المسلم فإنه يجب أن يطاع، يجب أن يطاع ولي الأمر المسلم في هذا ونلتزم بما يقوله ولي الأمر. هل يجوز صوم التطوع لمن كان عليه دين من رمضان؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح عندي أنه يجوز له أن يتنفل، لأن القضاء موسع إلا إذا ضاق الوقت، فبقي من شعبان ما يكفي القضاء فقط فإنه لا يجوز له أن يتنفل. لكن من أراد أن يصوم 6 من شوال فلا بد أن يتم رمضان قبل أن يصوم 6 من شوال، لأن الحديث جعل 6 من شوال تابعة لرمضان، فلو لم يقضي لجعل 6 من شوال بين رمضان. فبالنسبة ل6 من شوال نقول لا بد لمن أراد أن يصوم 6 من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان ثم يصوم 6 من شوال. أما بقية النوافل مثل عرفة مثل عاشوراء فالراجح من أقوال أهل العلم أن له أن يتنفل بها وإن كان عليه قضاء، لأن وقت القضاء موسع. يقول: في فرنسا أغلقت المساجد والمراكز ولا يؤذن فيها بسبب هذا الوباء، فماذا يجب على المسلمين فعله؟ هل يجب أن يؤذن في البيوت؟ نعم، من كان يريد أن يصلي ولا يسمع الأذان ويعلم أنه لا يؤذن في المسجد فإنه يجب عليه أن يؤذن على الراجع عندي، لكن بصوت يسمع من حوله، يسمع أهله. أما إذا كان يؤذن في المسجد فيستحب له إذا كان لا يسمع المسجد أن يؤذن. أما إذا كان يؤذن في المسجد ويسمع الأذان هو وغيره فله أن يؤذن وله أن يقتصر على أذان المسجد، ولو اقتصر لكان حسنا. يقول: حكم القيء عمدا في نهار رمضان. الراجح أن من استقاء عمدا يجب عليه القضاء. يقول: من أفطر في رمضان لعجز دائم لا يرجى زواله أو لكبر في السن ولا يستطيع الصيام فماذا عليه؟ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهل الفدية تخرج في رمضان وجوبا أم لا بأس بإخراجها بعد تمامه؟ لا يجوز إخراج الفدية قبل رمضان، لأنه قد يموت قبل رمضان ولم ينعقد السبب. فإذا دخل رمضان يجوز أن يخرج الفدية كلها في أول يوم، ويجوز أن يخرج الفدية في كل يوم، ويجوز أن يخرج الفدية في آخر يوم، ويجوز أن يخرج الفدية بعد انقضاء رمضان. يقول: كيف يدخل الرياء في الصوم وقد جاء في الحديث إنه لي وأنا أجزي به؟ العلماء مختلفون في معنى إنه لي، لكن إذا حملناه على أنه يكون لله فهو في الغالب قليلا ما يدخل الرياء في الصوم، لكنه يمكن أن يدخل، ولا سيما التسميع. فيأتي يقول: يعني أنا ما أدري كيف أصبر حتى يؤذن المغرب، حتى يسمع الناس أنه صائم أو نحو ذلك. فعلى كل حال، حديث أن الله عز وجل قال: إلا الصوم فإنه لي، لا ينافي دخول الرياء في الصوم. لكن إذا قلنا إن المقصود بأنه لي إنه يكون لي خالصا، فإنه يكون على الغالب، فإن هذا هو الغالب ولا شك في الصيام، قلما أن يدخل الرياء في الصيام. يقول: هل يجوز لي أن أصوم بنية تخفيف الوزن؟ أما أن تجعل ذلك هو النية الأصلية فلا، أما أن تجعل ذلك نية تابعة فلا بأس، لكن الأفضل أن تصوم لله، وإذا صمت لله خف الوزن إن شاء الله. يعني نيتك تخفيف الوزن لا أثر لها. يعني يا أخي، لو أنك نويت تخفيف الوزن سيخف وزنك، وإذا ما نويت ما يخف. لماذا ندخل هذه النوايا في عباداتنا فتضعف نية التعبد؟ يأتي يقول 100 فائدة للصيام. طيب، نعرف هذه الفوائد وهي فوائد تابعة ما يحتاج أن ننويها، لأن إذا نوينا الصيام لله حصلت هذه الفوائد. 100 فائدة للصلاة، نعم نعرف هذه الفوائد لكن ما ننويها لأنها حاصلة، ولو نويناها لزاحمت نية العبادة حتى أضعفتها. فننوي التعبد وهذه الفوائد تحصل لنا إن شاء الله. يقول: ما حكم معجون الأسنان للصائم؟ معجون الأسنان للصائم جائز بشرط أن يتحفظ، فإذا تحفظ ولم يفرط وأحس بالطعم بحلقه فإن هذا لا يضره ما دام أنه قد تحفظ. يقول في بلدنا, يقول أفتى العلماء وهذا ما يصلح, يقول أفتى بعضهم بأن صيام رمضان لا يلزم في هذا العام ولو كان الشخص في بيته صحيحا. هذا غلط كما قلنا, وعلميا لا معنى لهذا, وأنا أؤكد هذا لأن قضية خطيرة. هذه عبادة ركن من أركان الإسلام لا يجوز تعطيلها إلا بوجه صحيح. من كان صحيحا لا يجوز له أن يفطر خوفا من كورونا, لأن الإفطار لا أثر له, لكن من كان مريضا فيرخص له لمرضه. يقول نحن نقوم بجمع زكاة الفطر, فهل لنا أن نجمعها قبل العيد بأسبوع أو أسبوعين ثم نوزعها في الوقت الشرعي؟ أقول نعم, لكن تكونون وكلاء للمزكي وتأخذونها منه على أنكم وكلاء له, ثم تخرجونها عنه في الوقت الشرعي. السؤال هذا متكرر وهو مسألة اشتراط التباعد بين المصلين, وهل الأفضل أن يصلي الناس في المسجد مع التباعد أو الأفضل أن يصلوا في بيوتهم؟ أعود فألخص هذه القضية لأنها مهمة. إذا كان هناك ضرر غالب من صلاة في المساجد حتى مع التباعد, فالأفضل أن يلزموا بيوتهم ولو لم يلزموا بهذا. أما إذا لم يكن هناك ضرر ولكن ألزموا بالتباعد, أو لا يكون هناك ضرر إذا حصل التباعد لمتر أو متر ونصف, فإنهم يصلون في المساجد مع التباعد مع لزوم ما يوجه به ولي الأمر في هذه المسألة. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, متى يقال وهل هو عام؟ يقال بعد الفطر وليس عند الفطر, لأنك تقول ذهب الظمأ, فكيف تقول ذهب الظمأ وأنت لم تشرب أصلا وابتلت العروق فتقوله إذا أفطرت؟ وهل هو عام؟ صح, الراجح أنه عام لكل صائم, لأن الأصل أن الصيام يحصل معه الظمأ. نعم, شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل ويقول من حصل له ظمأ يقوله ومن لم يحصل له ظمأ لا يقوله, لكن الذي يظهر والله أعلم أنه عام, والأصل أن الصائم يحصل له الظمأ عند الصيام. يقول الأخ عندما استمعت لشرحكم على كتاب الصيام من الموطأ أشكلت علي مسألة, وهي أنكم ذكرتم في أحوال المسافرين أن من سافر في أثناء نهار رمضان وكان صائما أن الجمهور على أنه ليس له أن يفطر, وخالفهم في ذلك الحنابلة ورجحتم قول الحنابلة وهذا صحيح. ثم بعد ذلك عندما تكلمتم عن المسألة متى يحل للمسافر أن يبدأ الفطر قلتم أثابكم الله وأجمع الفقهاء على أن المسافر إذا فارق عمران بلده ولو من جهته له أن يفطر. المقصود هنا ابتداء الفطر, ابتداء الفطر سواء قلنا بأنه يفطر أو لا يفطر, لكن إذا قلنا إنه يفطر متى يبتدئ الفطر؟ يبتدئ الفطر إذا فارق العمران, فإنه شرع في السفر بإجماع العلماء من غير النظر إلى تلك التفاصيل التي ذكرناها في مسألة المسافر. أما إذا كان في البلد فهذا في خلاف هل يفطر أو لا يفطر. إذن المقصود هنا أن من يحل له أن يفطر وفارق عمران بلده فقد شرع في السفر بإجماع العلماء, فيجوز له أن يفطر. يقول الأخ: انتشرت بعض الفتاوى في جواز الائتمام من خلف التلفاز والمذياع. أقول هذه الفتاوى ليست صحيحة، ومناط الحكم الشرعي الذي ذكروه غير صحيح. الفقهاء يتكلمون عمن يكون في المكان مع الإمام، أما أن يكون المأموم في المغرب والإمام في مكة، والمأموم يكون في الدنمارك والإمام في مكة، هذا لا يتحدث عنه الفقهاء. والمناط الذي ذكره أولئك الذين تكلموا غير صحيح، وليست صنعتهم التي صنعوها بفقهية، فلا يجوز أن يؤتم بهذا الجماد الذي هو التلفاز. لو أغلق التلفاز هل تنقطع صلاة الإمام؟ صلاة الإمام قائمة. فهذا لا يجوز. وكل ما ذكروه كما قلت، سواء من حيث المناط الفقهي أو من حيث ما يذكر من آثار أو نحو ذلك، في مسألة مناطها مختلف تماما عند الفقهاء. يقول: بعض الإخوة يفطرون قبل الأذان ببضع دقائق، وهذه مشكلة. بعض الإخوة يبقون يأكلون وقد صام الناس، بل ويجامعون وقد صام الناس، بحجة أن الفجر لم يدخل، ويقولون: قال العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني هكذا، أعني أن الفجر لم يدخل. ويفطرون أيضا قبل الناس، قبل 10 دقائق أو كذا من المغرب، بحجة أن الشمس قد غربت، وهذا خطأ. فالصوم يوم يصوم الناس ووقت أن يصوم الناس، والفطر وقت أن يفطر الناس. ولو فرضنا جدلا أنك شككت في الوقت، فيجب عليك أن تأخذ بالأحوط، والأحوط في الإمساك أن تمسك عند أول وقت، مو تأخذ نص ساعة والناس صاموا وأنت تفعل ما تفعل، أن تمسك عند أول وقت. والأحوط في الفطر أن تفطر عند آخر وقت، وهو الوقت الذي عليه عامة المسلمين. على كل حال، هناك باقي بعض الأسئلة لكن تعبت، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجري وأجركم، ولعل فيما بسطناه وذكرناه كفاية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا، وأن يجزي إخواننا الفضلاء الذين تسببوا في هذه اللقاءات عنا خير الجزاء. وأنا أحثهم على استمرار مثل هذه الجهود، وأحث طلاب العلم على الاستفادة من هذه الوسائل النافعة التي تربطهم بإخوانهم من المشايخ وطلاب العلم والعلماء. ولا شك أنه كلما انتشر العلم اندحرت الفتاوى الضعيفة والبدع، وقامت السنن، وظهر الخير. وهذا ما لاحظناه تماما عندما كان هناك نشاط، وكان هناك يعني نشر لفتاوى العلماء الأكابر، فظهرت السنة في العالم، وظهر الخير، وظهر يعني العبادة على ما كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما بدأ هذا الأمر يضعف، بدأ هذا الشأن يضعف أيضا. فوصيتي للإخوة أن يهتموا بالعلم، العلم، العلم، وانشروا التوحيد والسنة ولا تملوا، انشروا التوحيد والسنة ولا تملوا. ولا يجعلنكم كلام بعض الناس تتركون هذا الخير، الذي هو نشر التوحيد والسنة، وانشروا فضل أهل السنة، وذبوا عن أعراض علماء أهل السنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا إلى ما يحب ويرضى، ويزيد هذا الخير، ويقر أعيننا بمعرفة المسلمين لحق ربهم وكيف يحسن عبادتهم، كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة، وأن يرحم هذه الأمة، وأن يحفظنا جميعا ويعافينا جميعا، وأن يعفو عنا جميعا. هذا ما تيسر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.